أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة السادسة عشرة في أنه تعالى ليس محلا للحوادث. قال: وحلول الحوادث فيه. أقول: وجوب الوجود ينافي حلول الحوادث. أيضا المصنف يستفيد من ما أثبته سابقا من وجوب وجوده تعالى، يستفيد منه عدم حلول الحوادث فيه تعالى. ما معنى حلول الحوادث فيه؟ وجوب وجوده يقتضي نفي حلول الحوادث فيه تعالى. مقصوده من حلول الحوادث اتصافه تعالى بما لم يكن له، أو زوال ما قد كان فيه. كيفما كان، حلول الحوادث قد يكون مؤديا إلى حصول ما لم يكن فيه، أو مؤديا إلى زوال ما قد كان فيه. هل يا ترى وجوب الوجود يكفي لنفي حلول الحوادث فيه؟ يقول: نعم، يمكن أن يستدل عليه بثلاثة أدلة. الدليل الأول يقول: لو حدث في ذاته أمر للزم تغيره، تبدله، انفعاله، ومن الواضح بأن التغير والتبدل والانفعال في ذاته باطل، لأن التبدل والانفعال والتغير من صفات الممكن، وهذا ينافي وجوب الوجود. إذن المصنف يقول في المقام: خير دليل على عدم حلول الحوادث فيه أنه لو حدث في ذاته تعالى أمر من الأمور للزم تغيره، للزم تبدله، للزم انفعاله، والتبدل والتغير والانفعال في حقه تعالى باطل. لما؟ لأنها من صفات الممكن والمفروض بأنه تعالى واجب الوجود. إذن الدليل الأول لو أعيد ما عندي شيء ثاني الدليل الأول لو حدث في ذاته أمر للزم الانفعال، والانفعال من صفات الممكن، فبالتالي الثاني باطل. قل: لو حدث في ذاته شيء للزم التغير، والتغير باطل، يعني الالتزام بأنه متغير البارئ عز وجل باطل، لأنه ينافي وجوب الوجود، فبالتالي التالي باطل. إذن المقدم مثله في البطلان. إذن لا يحدث في ذاته أمر من الأمور، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني يقول: الدليل الثاني المفروض حلول، هكذا فرضته، كما مثلا تفترض الكرامية، فرضت مثلا حلول الحوادث في ذاته، نسأل: هل يا ترى المقتضي والمستدعي لحلول الحوادث في ذاته تعالى ذاته أم لا المقتضي والمستدعي لحلول الحوادث في ذاته تعالى غير ذاته. فبالتالي تفترضون هكذا، تفترضون بأنه لدينا حلول، حلول الحوادث. يقول ما هو الذي يقتضي لحلول الحوادث فيه؟ هل يترى المقتضي لحلول الحوادث فيه ذاته تعالى، أو المقتضي يعني المستدعي لحلول الحوادث فيه غيره تعالى، غير ذاته تعالى؟ إذا كان المقتضي والمستدعي لحلول الحوادث فيه، لاحظ، لحلول الحوادث فيه تعالى ذاته، للزم حينئذ، هكذا يقول، للزم حينئذ ما فرضناه حادثا أزليا. لما؟ يقول لأنه من الواضح أن العلة أزلية، فإذا كانت أزلية فحينئذ توجب أزلية المعلول والحادث. وعيد، يقول المفروض في المقام لدينا حادث يحل به تعالى، حلول الحادث فيه تعالى، هل يترى من ذاته، يعني ذاته هي التي اقتضت حلول الحادث فيه، أم لا غير ذاته؟ إذا كان ذاته هي التي اقتضت واستدعت حلول الحادث فيه، للزم أزلية الحادث. لما؟ لأن المفروض بأن العلة أزلية. الذي أدى إلى حلول حادث فيه ذاته، والمفروض بأن ذاته أزلية، فيلزم حينئذ أن يكون الحادث أزليا، يعني خلف الفرض. وعليه إذن لا يعقل، كان يريد أن يقول لا يعقل أن يكون المقتضي لحلول الحادث فيه ذاته، وإلا للزم خلف ما فرضناه بأن هذا الحال حادث، فيصبح الحال أزلي. لما؟ لأن علته أزلية. إذا قلت بأن المقتضي لحلول الحادث فيه تعالى، المقتضي والمستدعي لحلول الحادث فيه غيره تعالى، ذاته جرنا إلى خلف الفرض. ولكن لو كان المقتضي المستدعي لحلول الحادث فيه غير ذاته تعالى، يقول هذا يعني الباري عز وجل مفتقر إلى غيره. لما؟ لأنك تقول ما يقتضي، ما يستدعي حلول الحادث فيه تعالى لا ذاته، وإنما غير ذاته. يعني هذا مرجعه ماذا؟ إلى الاحتياج. يعني يحتاج الباري إلى الغير ويفتقر إلى الغير في حلول الحوادث فيه، وهذا أيضا باطل. يعني ماذا؟ هذا يجرنا إلى الفقر، وبالتالي يجرنا إلى الإمكان، وهذا ينافي وجوب وجوده تعالى. إذن الدليل الثاني أختصره حتى ندخل في الدليل الثالث. الدليل الثاني يقول لو كان المقتضي لحلول الحوادث فيه تعالى ذاته، للزم حينئذ ما فرضناه حادثا أزليا. لما؟ لأن المفروض أن العلة لحلول الحادث أزلية، فإذا هذا الحادث يلزم خروجه عن كونه حادث، ويصبح ماذا؟ أزليا. لأن العلة إذا كانت أزلية يفترض إذن هذا يجرنا إلى كون المعلول أزليا، إلى كون الحادث ليس بحادث وإنما أزلي. وإذا كان المقتضي لحلول الحوادث فيه تعالى غير ذاته، للزم افتقاره إلى الغير، للزم افتقاره واحتياجه إلى الغير، وبالتالي يصبح ماذا؟ ممكنا، مع أنه قد فرض بأنه واجب الوجود. الدليل الثالث أي شيء من الأشياء، أي شيء تتصوره حادث يطرأ، يعني كيفما كان لم يكن مثلا موجودا فيه وحدث فيه، سواء العلم أو الخضرة أو غيرها من الأمور.
الصفات أقرناها ذاتيا يعني عنده نحن كلامنا عارف عن الصفات
نعم
وغضنا أنه ليس محل للحوادث نحن الصفات فرغنا منها أنها صفات ذاتية يعني
ما فرغنا لا ما ثبتنا أن الصفات نعم أشرنا سابقا بأن المصنف يتبنى بأن الصفات عين الذات
لازم منها أن يكون محل الحوادث نحن هم عم ننفي وليس
نحن ما ننفي مش عم نحن بدنا ننفي بدنا ننفي كيف بقول على انه ان يحل انت ان يحل الحادث فيه ولو فرض ماذا علم حادث في علم حدث الان اضيف اليه ولو بهالمعنى انه
مستشفي ما عنده خبر
بانه ايه طبعا هيك مفروض ايه يعني بالتالي يفترض يعني هلا الكرامية هو كيف ما كان يناقش الكرامية الكرامية يلتزم بانه لا مانع من أن تحل في ذاته تعالى بعض الحوادث يعني كما قلنا أن يتصف الباري عز وجل بما لم يكن فيه بل أكثر من ذلك أن يتصف بما لم يكن فيه أو أن يزول ما هو فيه فينا نوسع الدائرة كما أشر الدليل الثالث هذا الدليل الثالث كان يضيء أكثر على يقول في الدليل الثالث أيضا يستحيل أن يحل أو أن تحل الحوادث فيه تعالى لما يقول لأننا نسألها لاحظ هذا الحادث الذي يحل فيه هل يترى صفة كمال حقيقية أو لا صفة نقص صفة كمال حقيقية أو صفة نقص يقول إذا كان الحادث الذي تفترضونه يحل فيه تعالى صفة كمال حقيقية يستحيل خلو الذات عنها لما؟ لأن المفروض بأن كل كمال منه يبتدئ وإليه ينتهي وعليه إذا كان مقصودكم من ذلك الحادث الحال فيه تعالى عبارة عن تلك الصفة الحقيقية الكمالية هذا يعني بأن ذاته فاقد لكمال من الكمالات وهذا بلا ريب محال في حقه تعالى لأنه هو المعصي لكل كمال لأن كل كمال كما قلنا يبتدئ منه وينتهي إليه وإذا كان مقصودك من الصفة من أن الحادث الذي يحل فيه ليس صفة كمال حقيقي وإنما صفة نقص يقول يستحيل اتصافه تعالى بصفات النقص وبالتالي إذن الدليل الثالث يسأل هذا الحال الحادث لا يخرج عن فرضين إما أن يكون صفة كمال أو صفة نقص صفة كمال هو غير فاقد لها حتى يحل به ويضاف إليه فهو ماذا فكما قلنا كل كمال هو مبدأه وإليه ينتهي وبالتالي هو غير فاقد لأي كمال حتى تقولون بأن هذا الحادث صفة كمالية حقيقية كان فاقدا لها وبالتالي كأنما أضيفت له واستكمل بها وإما أن تقول بأن الحادث صفة نقص يقول أيضا هذا يستحيل في حقه تعالى نقرأ العبارة المسألة السادسة عشرة في أنه تعالى ليس محلا للحوادث لا تطرأ عليه الحوادث قال وحلول الحوادث فيه أقول يقول العلامة رحمة الله عليه أقول وجوب الوجود ينافي حلول الحوادث في ذاته تعالى وهو يعني وقوله وحلول الحوادث فيه معطوف على الزائد على الزائد يعني بالتالي ويدل عبارة سابقة كيف صارت تعيد شوي ووجوب الوجود يدل على نفي حلول الحوادث فيه وهو معطوف على الزائد وقد خالف فيه الكرامية والتزموا بأنه نعم تحل الحوادث فيه والدليل على امتناع طروي وحلول الحوادث فيه أن حدوث وحلول الحوادث فيه تعالى يدل على تغيره على انفعاله في ذاته بسبب طبعا تلك الحوادث. وذلك يعني والتغير والانفعال يعني ماذا؟ كونه ممكنا، وهذا ينافي الوجوبة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، وأيضا فإن المقتضي المستدعي لحلول الحوادث في ذاته تعالى، فإن المقتضي للحادث إما أن تكون الذات وإما غير الذات. إن كان المقتضي لحلول الحوادث في ذاته تعالى، إن كان المقتضي ذاته كان الحادث أزليا، يعني لزم ما فرضناه حادثا أن يكون أزليا. لما؟ لأن المفروض بأن المقتضي لحلول الحوادث فيه ذاته، وذاته أزلية، فإذا كانت العلة أزلية إذن المعلول أزلي، إذن الحادث يخرج عن كونه حادث ويصبح أزليا. فإن المقتضي للحادث إن كان ذاته كان أزليا، وإن كان المقتضي للحادث غير ذاته، المقتضي لحلول الحوادث فيه ليست الذات، يعني هذا يعني افتقاره إلى الغير، كان الواجب مفتقرا إلى الغير، إلى ذلك الغير الذي هو السبب في حلول الحوادث فيه وهو محال. كان الواجب مفتقرا إلى الغير للزم حينئذ أن يكون ممكنا، وهذا ينافي وجوب وجوده. ثلاثة، دليل الثالث، ولأنه إن كان يعني إن كان الحادث، إن كان الحادث الحال، إن كان صفة كمال، كمال حقيقية، هذا يعني كان فاقدا لكمال من الكمالات، والآن حل حادث فضم إليه كمالا كان فاقدا له. يقول استحال خلو الذات عنه، عن هذا الحادث، لأنه كما قلنا لأن كل كمال يبتدئ منه وينتهي إليه. وإن لم يكن صفة كمال حقيقية، يعني كان صفة نقص، يقول استحال اتصاف الذات به. طيب، المسألة السابعة عشرة في أنه تعالى غني والحاجة. أقول وجوب الوجود ينافي الحاجة. أيضا يستدل المصنف، يمكن القول لأنه سنرى دليل الثالث في كلام، يمكن القول بأن الدليل على كونه تعالى، على كونه تعالى، أو الدليل على أن الدليل على نفي الحاجة وجوب وجوده، هي واضحة. فبالتالي وجوب الوجود يقتضي نفي الحاجة. ولكن ما هو الدليل؟ يعني كيف نفهم وجوب الوجود ينفي ماذا؟ ينفي الحاجة. يقول هذا يمكن بيانه بطرق ثلاثة أو بأدلة ثلاثة، هي خلينا نعبر. وبالتالي كأنما المصنف من وجوب وجوده ينفي الحاجة بأدلة ثلاثة أو بطرق ثلاثة، يبين كيف ينفي الحاجة عن طريق وجوب وجوده عن بطرق ثلاثة. الطريق الأول، الطريق الأول يقول ما معنى وجوب الوجود؟ وجوب الوجود يعني بأنه مستغن عن الغير. وجوب الوجود يعني ذاته واجبة الوجود، أو كما عبرت في بعض الدروس السابقة، ذاته تقتضي الوجود، كما أن شريك الباري ذاته تقتضي العدم. كما مثلا من باب التقريب إلى الذهن، وإن كان لدينا فرق، كما أن النار تقتضي الإحراق، أيضا كما أن ذات شريك الباري تقتضي العدم، أيضا وجوب الوجود يعني بأن ذاته تقتضي الوجود. تقتضي الوجود يعني بالتالي مستغن عن الغير، في وجوده مستغن عن الغير. نعم، الممكن ذاته لا تقتضي لا الوجود ولا تقتضي العدم، وبالتالي يحتاج إلى الغير في وجوده. ولذا هو متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، فيحتاج في خروجه إلى طرف الوجود إلى الغير. فبالتالي الممكن ذاته لا تقتضي لا الوجود ولا تقتضي العدم، وأما وجوب الوجود يعني بأن هذه الذات تقتضي الوجود، يعني بالتالي إذن مستغنية، إذن فلا يعقل أن يقال بحاجته تعالى. إذن مجرد أن نفهم ما معنى وجوب الوجود نفهم بأنه ماذا؟ بأنه غير محتاج، نفهم بأنه غني غير محتاج. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، هذا الدليل الثاني بدنا نلتفت لأنه فيه إن قلت قلت. الدليل الثاني، الباري عز وجل، نحن ندعي دعوة بأن الباري عز وجل غير محتاج إلى غير، يقول لأنه لو كان الباري عز وجل محتاج إلى الغير فيلزم حينئذ توقفه على الغير، توقف الباري عز وجل توقف واجب الوجود على الغير، والمفروض أيضا الغير، الغير وجوده وجود ممكن، والممكن والمفروض أيضا مفتقر إلى الواجب، فيلزم حينئذ أن يكون الغير بدوره متوقف عليه تعالى. إذن بناء على احتياجه إلى الغير هو متوقف على الغير، وبناء على أن ما عداه ممكن فالممكن محتاج إليه تعالى، فحينئذ نقع في مشكلة الدور، هو متوقف على الغير الممكن والممكن أيضا متوقف عليه، فنقع بالدور. إذن لا تقل بأنه تعالى متوقف على الغير محتاج إلى الغير، وإلا لجرنا إلى الدور. إن قلت، هذا الدليل الثاني، ما زلت في الدليل الثاني، إن قلت قد يأتي البعض ويقول نحن نستطيع أن نرفع الدور، كيف يمكن أن نفترض بأن بين يدينا، هكذا نفكر، تعال إلى الذات وتعال إلى الصفات، لدينا ماذا؟ ذات ولها عدة صفات، لما لا نلتزم بأن ذاته غنية ومعظم الصفات أيضا غنية ومستغنية عن الغير، ولكن لا أقل لدينا صفة من صفاته محتاجة إلى الغير، التفت. فبالتالي يمكن أن نتصور مثلا هذه الذات لها مثلا سبعة صفات، خليني نمثل مثال، لما لا نلتزم بأن هذه المشكل، يقول لما لا نلتزم في رفع الدور، نريد أن نرفع الدور، لما لا نلتزم بأن الذات وبأن هذه الصفات الست، عندنا سبع صفات نأخذ ست صفات، لما لا نلتزم بأن الذات وأيضا هذه الصفات الست غنية على الغير، غير محتاجة إلى الغير، ولكن في الصفة السابعة هو محتاج إلى الغير، فحينئذ يرتفع الدور، فنقول بأن الغير متوقف على الذات وعلى هذه الصفات الست، وهذه الصفة السابعة متوقفة على الغير، لا يلزم حينئذ توقف الشيء على نفسه. هذا أشبه شيء بأن يكون لدينا ماذا؟ طرفان، أحدهما محتاج إلى الآخر في الفقه، والآخر محتاج إلى الأول في الأصول. أنا محتاج إلى فلان في الأصول وفلان محتاج إلي في الفقه، فحينئذ فلا دورة. أيضا هنا لما لا نلتزم بأن الغير محتاج، الغير ما عداه تعالى، لما لا نلتزم بأن ما عداه تعالى محتاج إلى ذاته وإلى صفاته الست، وهو في صفته السابعة محتاج ماذا؟ محتاج إلى الغير، فبالتالي ذاته وصفاته الست غنية، نعم الغير محتاج إلى ذاته، الغير محتاج إلى ذاته وهذه الصفات الست، ولكن هذه الصفة السابعة فيه محتاجة إلى الغير، فحينئذ فلا دورة. لم نقل بأن الذات وكل الصفات محتاجة إلى الغير والغير محتاج إلى الذات والصفات السبع، وإنما قلنا ذاته تعالى والصفات والصد غنية غير محتاجة إلى الغير. الغير محتاج إلى الذات ومحتاج إلى هذه الصفات الست، ولكن هذه الصفة السابعة محتاجة إلى الغير. فحينئذ الغير محتاج إلى الذات والصفات الست، والسابعة محتاجة إلى الغير، فلا دورة. المصنف يقول: وفيه أولا وثانيا. أما أولا، يقول: هذا الكلام مبتني على أن صفاته تعالى ليست عين الذات، وهذا لا نرتضي. يعني كأنما فرضتم بأن الذات والصفات الست غنية غير محتاجة إلى الغير، ولكن لدينا صفة سابعة مغايرة للذات هي المحتاجة إلى الغير. بناء على القول بأن الصفات عين الذات لا يصح، هذا الكلام ما يصح. يعني لا يمكننا أن نتصور الذات غنية وستة صفات غنية وصفة سابعة ماذا محتاجة. هذا نرجع إلى التفكيك بين الصفات، والتفكيك أيضا بين الصفات والذات، مع أنه بلا ريب لا، بناء على ما هو الصحيح، لا تفكيك بين الصفات فيما بينها، ولا تفكيك بين الذات والصفات. عليه لا تستطيع أن تقول الذات وجملة من الصفات غنية والغير متوقف عليها، وصفة أخرى فقيرة، كأنما تفترضها هذه الصفة مغايرة للصفات الأخرى وليست عين الصفات الأخرى وليست عين الذات. وهذا في نظر المصنف غير تام. الجواب الثاني أيضا أبين به الطريق، ونشوف العبارة بتساعد هذا البيان أم لا. الجواب الثاني: أنت فرضت بأن الذات كأنما الجواب الثاني حتى ولو قلنا بأن الصفات زائدة على الذات، رغم ذلك لا تستطيع الفرار من الدور. لما يقول: لأنه إذا رجعنا إلى الذات والصفات الست، المفروض بأن في كلامكم المفروض بأن الغير متوقف على الذات والصفات الست، أو بعبارة أخرى الذات والصفات والست المفروض بأنها مستغنية، ولكن جئت إلى الصفة السابعة قلت بأنها محتاجة إلى الغير. يقول: عندما نأتي إلى الصفة السابعة، طيب محتاجة الصفة السابعة إلى الغير، ولكن هذا أيضا لا يعني إلا، أو قل هذا يعني بأنه أيضا الذات محتاجة إلى الغير. لما؟ لأنه بالتالي يعني كما أنه من المحال أن تكون نفس الذات محتاجة إلى الغير، أيضا هذه الصفة السابعة من المحال أن تكون محتاجة إلى الغير. لما؟ لأن هذه الصفة السابعة أيضا بدورها تجرنا إلى احتياج الذات إلى الغير. هذه الصفة السابعة أيضا بدورها تجرنا إلى احتياج الذات إلى الغير. لما؟ لأنها صفته. إذا كانت صفته فبالتالي بلا ريب هذه الذات، يعني الصفة محتاجة إلى الغير والذات محتاجة إلى الصفة، إذن الذات محتاجة إلى الغير. يعني لم كيفما كان كأنما قلتم الذات ليست محتاجة إلى الغير، نعم صفته محتاجة إلى الغير. هذا كأنما يعني بالشكل، ولكن في الفحوى الذات أيضا محتاجة إلى الغير. لما؟ لأن هذه الصفة صفته، وبالتالي إذا كانت الصفة محتاجة إلى الغير وهذه الصفة صفة الباري عز وجل، إذن هذا يعني بأن الباري عز وجل محتاج إلى الغير. وعليه كما أن الذات كما أن الغير محتاج إلى ذاته تعالى، فأيضا ذاته محتاجة إلى الغير. فرجعنا مجددا إلى الدور، وبالتالي الدور ما زال حتى على القول بأن الصفات مغايرة وزائدة على الذات.
ولكن الغير في وجوده محتاج إلى الستة زائدة الذات. فتكون الدورة هكذا يعني الدورة ولكن زيدوا له حلقة.
يعني الإضافة شو؟
يعني هذا بفرض حسب قوله السابعة محتاجة، تكون محتاجة إلى ذاك الغيب، لكن ذاك الغيب بنفسه كان محتاجا في وجوده إلى الستة زائد ذات، هكذا كان فرضه.
يعني مش بتقول يعني بالتالي لا دورة؟
لا يكون دورة ولكن بإضافة حلقة زائدة.
خليني أفهم عليك بعد الدرس. أنا أصول على إنه لا فيك تفر من الدور بكلامك. يمكن أن تفر من الدور.
يعني هو أسقطه بنفس الدور.
خير إن شاء الله. أنا موقف متأمل. اكتبها على ورقة. معك ورقة إن شاء الله ومعك قلم إن شاء الله بس. طيب أما الدليل الثالث. أما الدليل الثالث نتركه للعبارة نقرأ العبارة والحاجته، لأنه نحن قلنا في عنا ثلاث أدلة. هذا الثالث الأخير بعضهم يقول يعني يمكن أن يفهم بأنه جواب ثالث، جواب ثالث على قوله إن قلت، وقد يقال بأنه وجه ثالث على أن وجوب الوجود ينفي الحاجة. فينا قد يكون وجه ثالث وقد يكون جواب ثالث على قوله إن قلت قل. قال والحاجة أقول وجوب الوجود ينافي الحاجة، وهو يعني وكلمة الحاجة، وهو يعني وقوله والحاجة معصوف على الزائد. طيب وهذا الحكم ظاهر، فإن وجوب الدليل الأول، فإن وجوب الوجود يستدعي الاستغناء عن الغير، يستدعي الاستغناء عن الغير في كل شيء، فهو يعني فوجوب الوجود ينافي الحاجة. هذا الدليل الأول، انتهينا. بمجرد أن تفترضه وجوب الوجود فبالتالي ينافي الحاجة، ما في إمكانية للحاجة. اثنين، ولأنه لو افتقر إلى غيره لازم الدور. لما؟ لأن ذلك الغير محتاج إليه تعالى لإمكان الغير، فبالتالي الغير محتاج إليه تعالى، وبناء على احتياج إلى الغير فهو أيضا محتاج إلى الغير، فهو محتاج إلى الغير والغير الممكن، لأن ما عداه ممكن، والغير الممكن محتاج إليه، فبالتالي نقع في الدور. ولأنه لو افتقر إلى غيره لازم الدور، لأن ذلك الغير محتاج إليه تعالى. لما الغير محتاج إليه؟ نقول لإمكان الغير، لأنه ممكن، لأن ما عداه ممكن. لا يقال، قد يأتي البعض يقول نستطيع أن نرفع الدور بالتفكيك، بالتفكيك بين الذات وبعض الصفات وصفة مثلا، فنقول في ذاته في جملة من الصفات لا يحتاج إلى الغير بل الغير محتاج إليه، ولكن في هذه الصفة كالصفة السابعة هو محتاج إلى الغير، فحينئذ يرتفع الدور. لا يقال الدور غير لازم، لأن الواجب تعالى مستغن في ذاته وبعض صفاته عن ذلك الغير، لأن الواجب تعالى مستغن في ذاته ومستغن في ستة من صفاته مثلا عن ذلك الغير. وبهذا الوجه وبهذا الجانب ومن هذه الجهة، نعم، وبهذا الوجه يؤثر في ذلك الغير، يعني يصبح الغير من جهة ذاته ومن جهة هذه الصفات الست يصبح الغير متوقف عليه محتاج إليه. وبهذا الوجه ومن هذه الجهة، يعني من جهة ذاته وهذه الصفات الست التي الذات والصفات الست مستغنية فيها عن الغير والغير محتاج فيها إليه، نقول حينئذ بأن الغير متوقف على الذات والصفات الست. وبهذا الوجه يؤثر في ذلك الغير ويصبح الغير محتاج إلى الذات والصفات الست. فإذا احتاج المشكل يقول فإذا احتاج في جهة أخرى إلى ذلك الغير، في جهة أخرى فرضناها مثلا الصفة السابعة مثلا، فإذا احتاج في جهة أخرى إلى ذلك الغير انتفى الدور. طبعا الجهة الأولى جهة الذات والصفات الست، الجهة الأخرى غير الذات وغير الصفات الست الصفة السابعة، حتى من يجي يقول شيخنا جهة أخرى مش هيك عم نفهم. فإذا احتاج الله تعالى في جهة أخرى إلى ذلك الغير انتفى الدور، لأنه يصبح لدينا تغاير الموقوف عليه، فألف وهو الغير متوقف على ذاته وعلى الصفات الست، ولكن الصفة ماذا متوقفة على الغير، ولكن الصفة السابعة متوقفة على الغير، وأما الغير متوقف على الذات والصفات الست، حينئذ يرتفع الدور. لا يقال لأننا نقول أولا هذا بناء على أن صفاته تعالى زائدة على الذات، وزيادة الصفات على الذات باطل لما سيأتي، وبالتالي ما أشرت إليه مبتني على هذا الفهم، مبتني على هذا الفهم، أن تفترض بأنه لدينا صفة والصفة مغايرة للصفات الأخرى ومغايرة للذات، فالذات والصفات ست، الغير محتاج إليها، وفي السابعة وفي الصفة السابعة محتاج إلى الغير. هذا فروع التفكيك بين الصفات، أحدها ليس عين الآخر وليس عين الذات، هذا بناء على أن صفاته تعالى زائد على الذات وهو باطل لما سيأتي. وأيضا هنا الجواب التين، وأيضا فالدور لا يندفع، لأن ذلك الممكن، لأن ذلك الغير الممكن بالجهة التي يؤثر في الواجب صفة يكون محتاجا إليه، وحينئذ يلزم الدور المحال. أرجع إلى العبارة، فالدور لا يندفع. لما يقول؟ لأن ذلك الممكن الغير بالجهة التي يوجد في الواجب تعالى يؤثر، ويوجد صفة المفعول يؤثر، بالجهة التي يؤثر في الواجب تعالى صفة يكون محتاجا إليه، يعني يكون الواجب محتاجا إليه، محتاجا إلى ذلك الممكن، لأن ذلك الممكن بالجهة التي يؤثر ويوجد في الواجب تعالى يوجد ويؤثر صفة، حينئذ يكون محتاجا إليه، يعني يكون الواجب تعالى محتاجا إلى ذلك الممكن، يعني إذن أرجعنا الاحتياج إلى الواجب تعالى، فأصبح الواجب أيضا محتاجا، وحينئذ يلزم الدور. ثلاثة، هذا الجواب. ولأن إما أن تقول بأنه استدلال جديد، يعني فضلا عن الدليل الأول الدليل الثاني عن هذا الدليل الثالث ولأن افتقاره، وإما أن تقول بأنه هذا الثالث إنما جواب ثالث عن قوله لأن لا يقال، ولأن افتقاره في ذاته يستلزم إمكانه، وكذا في صفاته، قريب جدا للكلام المعتقد، ولأن افتقاره في ذاته، أنتم كأنما تسلمون بوضوح إذا كانت ذاته فقيرة هذا يعني بأنه ممكن. يقول أيضا ضع يدك ماذا على الصفات، وكذا في صفاته، إذا فرض بأنه في صفة من الصفات محتاج إلى الغير مفتقر إلى الغير فهذا يعني بأنه ممكن، يعني كونه ممكن لا فقط وفقط فيما إذا كانت ذاته محتاجة إلى الغير، كونه ممكن أيضا فيما إذا كانت صفة من صفاته محتاجة إلى الغير. يعني نحن لا نرى، ونحن أشرت هذا في طيات كلامي، لا نرى فارقا في كونه، يعني في أن كلامكم يجرنا إلى ماذا؟ إلى إمكانه تعالى، بين كون الذات محتاجة إلى الغير وبين كون بعض الصفات محتاجة إلى الغير. لما؟ أنا بينت لأنه عندما نرجع إلى الصفة كيفما كانت صفته تعالى، فإذا فرض بأن هذه الصفة محتاجة إلى الغير وهي صفته، فإذن هو أيضا محتاج إلى الغير، ولأن افتقاره في ذاته يستلزم إمكانه، وكذا افتقاره في صفاته يستلزم إمكانه، وكذا في صفاته. لما؟ يقول لأن ذاته موقوفة على وجود تلك الصفة أو موقوفة على عدم تلك الصفة. الوجود والعدم المتوقفين الآن ضعها جانبا، أرجع إليها بعد قليل. لأن ذاته موقوفة على وجود تلك الصفة، أو لأن ذاته موقوفة على عدم تلك الصفة. لا، لأنه بالتالي ذاته قل متوقفة على وجود هذه الصفة، أو لا ذاته متوقفة على عدم تلك الصفة. كيف يعني؟ ذاته متوقفة إما على هذه الصفة ألف، أو ذاته تفترضونها متوقفة على عدم الصفة باء، مش على وجود الصفة ألف وعلى عدم الصفة ألف، مش عمول هيك، لا، إما ذاته متوقفة على وجود الصفة ألف وذاته متوقفة على عدم الصفة باء. مثلا أضع بين يديك مثال، إذا فرضتم بأن هذه الصفة صفة كمالية ثبوتية كالعلم مثلا، فحينئذ ذاته متوقفة، يعني كأنما إذا صح التعبير تكامل هذه الذات متوقفة على تلك الصفة الكمالية التي هي العلم، وأيضا وأيضا ذاته متوقفة على عدم مثلا عدم الجهل، أو مثلا على عدم العجز إذا كانت من الصفات السلبية. وكذا لأن ذاته كيفما كان موقوفة أو متوقفة موقوفة على وجود تلك الصفة، إذا فرضت بأنها صفة ثبوتية كمالية، أو موقوفة على عدم تلك الصفة إذا لم تكن صفة كمالية، كما لو كانت مثلا موقوفة على وجود تلك الصفة إذا كانت صفة ثبوتية، أو موقوفة على وجود عدم تلك الصفة إذا كانت سلبية. خلينا نعبر هيك، الوجود والعدم المتوقفين على الغير، فيكون الذات أيضا متوقفا على الغير. فالصفة السابعة إذا كانت متوقفة على الغير وذاته متوقفة على هذه الصفة في تكاملها على وجود هذه الصفة أو على استحالة وجودها في حقه، كما لو كانت صفة سلبية، فبالتالي هذا يعني بأن ذاته متوقفة على تلك الصفة والصفة متوقفة على الغير، إذن ذاته متوقفة على الغير، ولأن افتقاره في ذاته يستلزم إمكانه وكذا في صفاته، لما لأن ذاته موقوفة على وجود تلك الصفة أو على عدم تلك الصفة، فبالتالي ذاته موقوفة على صفة ثبوتية أو صفة سلبية، الصفة الثبوتية أو السلبية المتوقفين على الغير، فيكون إذن هي النتيجة، فيكون أو فتكون الذات أيضا متوقفة على ذلك الغير، فيكون حينئذ ممكن وهو خلف كونه واجب الوجود. وهذا برهان الثالث عول عليه الشيخ ابن سينا. والحمد لله رب العالمين. ايه هذه في احشاء، نعم نفهم الدليل الثالث مبتني على عينية الصفات للذات، لانه لان ذاته موقوفة على وجود تلك الصفة، اذا خلنا بالعينية الذات موقوفة على وجود هذه الصفة او على عدم تلك الصفة، هذه بناء على العينية. والحمد لله رب العالمين.